بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الوضوء، وذكرنا في درس الأمس حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وهو ابن عبد الله، لقيط بن عبد الله ابن المنتفق أبو رزين، صحابي مشهور إداده في أهل الطائف، روى عنه ابنه عاصم وابن عمر وعمر بن أوس وغيرهم. وذكرنا أنه في حديث أسبغ الوضوء أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث الذي أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه حديث صحيح، ولأبي داود في رواية، وأيضا حكم على هذه الرواية التي ذكرناها في درس الأمس أنها صحيحة. وهنا الشيخ والحافظ ابن حجر بين صحة هذه الروايات، ولكن ننقل يعني تصحيح الألباني كما ذكرنا، فالرواية الأولى صححها والثانية كذلك الآن. وذكرنا في درس الأمس شرح هذا الحديث. الآن إلى حديث عثمان رضي الله عنه.
وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا الحديث فيه حكم تخليل اللحية في الوضوء. وهذا الحديث أيها الإخوة اختلف العلماء في صحته، والحافظ حكم عليه بماذا؟ بأنه صححه ابن خزيمة، أنه صحيح عنده. بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، والصحيح أنه أن هذا الحديث يصح كما قد نقل الترمذي عن الإمام البخاري أنه قال أصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان. قلت، يعني الترمذي، إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال يعني البخاري هو حسن. ومعلوم أن البخاري لا يريد الحسن بالمعنى الصحيح الاصطلاحي، إنما يريد ماذا؟ أن الحديث يصح. وقال الشيخ الألباني أنه صحيح لغيره، صحيح لغيره، يعني أعلى من ماذا؟ من الحسن، يعني ارتقى إلى مرتبة الصحيح لغيره. وقال الإمام ابن باز رحمه الله والحق أن أحاديث التخليل يشد بعضها بعضا وتدل على شرعية التخليل وأنه سنة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله دائما. فهذا من السنن ماذا؟ غير المؤكدة. هناك سنة مؤكدة وهي ما داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من السنن غير المؤكدة وهو ما كان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا. هذا يسمى السنة لكن إيش؟ غير مؤكدة. هذا هو معنى السنة المؤكدة وغير المؤكدة. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. يخلل يعني يدخل أصابع الأصابع فيها يعني عند غسلها ليبلغ الماء إلى أصول الشعر، يعني يأخذ كف من الماء ويخلل بأصابعه مثل المشط هكذا، بعد أن يدخل الماء هكذا يخلل هذه اللحية بالأصابع، يدخل الماء داخل هذه اللحية. الواجب عليه أن يغسل ماذا؟ الظاهر. طيب الباطن، هذا التخليل هذا سنة يفعله أحيانا. طيب ما هي اللحية؟ اللحية أيها الإخوة وهو ما نبت على اللحيين وهما عظمان الوجه، هذا العظم وهذا العظم يقال له ماذا؟ لحيين. هذا لحيين يجتمعان عند ماذا؟ عند الذقن، ويسمى ماذا؟ الحنك، أو العام إيش يسمونه؟ حنج. هذا الحنج وهو ما بين اللحيين. هذا اللحيين ما نبت عليها من الشعر هذا هو اللحية. إذا الميت كما سيأتي معنا يربط اللحيين، المقصود إيش؟ هذا العظمين. يقول كيف؟ طيب هذا ليس له لحية. لا، ليس المقصود ربط الرأس يعني من أسفل اللحيين إلى الرأس في الميت أنه لا بد أن يكون له لحية. لا، اللحيين يعني العظمين. وهنا يعني يخلل لحيته، يعني الشعر الذي ينبت على اللحيين وهما عظمان الوجه وما نبت على الذقن، وهو مجتمع اللحيين في أسفل الوجه، فيلتقي رأس هذا إلى رأس هذا ويعرف بالحنك، فهذا هو الذقن. طيب، استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية تخليل اللحية في الوضوء، يعني أنه يشرع، وذلك إذا كانت اللحية كثيفة وهي التي تستر البشرة، تستر البشرة يعني تغطي العارضين، تغطي العارضين. هنا إيش السنة؟ أنه يوصل الماء إلى باطن هذا الشعر. طيب إذا لم يكن له شعر على هذا الذقن كيف يأتي بهذه السنة؟ ما الواجب عليه أن يغسل هذا الجلد، واضح؟ يغسل هذا الجلد. طيب الذي عنده شعر يغطي هذا الجلد، الذي السنة أن يخلل، الواجب أن يغسل ظاهر هذه اللحية التي يواجه بها الناس، واضح؟ التخليل يكون لمن عنده شعر على الذقن يغطي هذا الذقن يعني الجلد. السنة أن يوصل الماء داخل، سنة. طيب من الخارج هذا واجب أن يغسله. فالسنة لمن كانت لحيته كثيفة وهي التي تستر البشرة أن يخللها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، يعني كثيفة لحيته، ولم يرد عنه أنه أخذ شيء من لحيته لا في عارضيه ولا في أسفل اللحية. أما ما ورد عن العارضين فلا يصح عنه عليه الصلاة والسلام. والصحابة ورد عن بعضهم أنهم أخذوه في العمرة ما زاد عن القبضة، ما زاد عن القبضة يعني كثيفة هذه، يعني كل احتمال تزيد على القبضة بشيء، ما زاد عن القبضة أخذ منه في العمرة أو الحج، هذا إذا ثبت. والقدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أسفل القبضة لم يرد عن أحد من الصحابة، واضح؟ أسفل من القبضة لم يرد عن أحد من الصحابة، والقبضة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وقال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته أحيانا، يعني هذا التخليل سنة لكن إيش قلنا غير مؤكدة، قال أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك. فإذا فعله الإنسان تارة تركه تارة كان ذلك أقرب إلى السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما من لحيته خفيفة صغيرة لا تستر البشرة، يعني لا تغطيها، هنا يجب عليه ماذا؟ أن يغسل هذا الجلد الذي يعني لا تغطيه هذه اللحية، يجب عليه. طيب اقرأ حديث الذي لي.
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة.
نعم، كما ذكر الحافظ أن هذا الحديث صححه ابن خزيمة، وهذا الحديث حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه صحيح، وهذا فيه مشروعية دلك أعضاء الوضوء، دلك أعضاء الوضوء. والحديث الذي قبله قلنا أن الصحيح أنه ماذا؟ أنه صحيح، وهو تخليل اللحية، وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشروعية دلك الأعضاء أعضاء الوضوء. أتي بثلثي مد، هذا أقل مقدار ورد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم به، بثلثي مد. ورد أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد مد كفي الرجل متوسط الخلقة، ويغتسل بالمد ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، يعني كان يغتسل بصاع وأحيانا يغتسل بصاع ومد زيادة إلى خمسة أمداد كما سيأتي معنا. وورد أنه يتوضأ بالمد، وهنا بثلثي مد يعني أقل منه، فقالوا هذا والمد وحدة كيل شرعية، وهي ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما، والمد ربع الصاع باتفاق الفقهاء. احنا قلنا الصاع كم مد؟ أربعة، والمد الواحد ربع ماذا؟ الصاع، ربع الصاع باتفاق العلماء، وهو رطل وثلث، وهو رطل وثلث بناء على أن الصاع يزن خمسة أرطال وثلث، وثلث الرطل، وهذا عند الشافعية والحنابل والمالكية. فلما أتي بهذا الماء القليل توضأ فدلك يديه، الدلك وهو فعل من أفعال الشروع، واسمها يعني ضمير مستتر يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. جملة يدلك خبر جعل، ويدلك ماضيه دلك، والدلك إمرار اليد الغاسلة على العضو المغسول مع الماء، يعني هكذا يمر اليد، هذا الفعل يسمى إيش؟ الدلك، هذا الفعل يسمى الدلك. طيب والغسل؟ الغسل وهو جريان الماء وإشارته على الأعضاء، وعلى هذا فالدلك غسل وزيادة. هناك غسل للأعضاء، هناك دلك. الدلك إيش؟ غسل وزيادة، وهي تحريك مرار اليد، لأن الغسل لا يشترط فيه إمرار اليد على العضو، أما المسح فهو إمرار اليد على الشيء الممسوح. يعني إذا أردت أن تمسح الرجلين في الخفين لا بد أن تضع اليد عند مسحك، تمسح الرأس لا بد أن إيش؟ تضع هذه اليد عند الممسوح. طيب الغسل، الغسل لا يلزمه إمرار اليد، إمرار اليد عليه يسمى هذا إيش؟ دلكا. طيب إيش حكمه هذا؟ الحديث دليل على استحباب التقليل في ماء الوضوء، ومثله الغسل، لأنه توضى بماء قليل، وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقل قدر توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثلثي مد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، وهذا سيأتي معنا. ولا خلاف أن هذا القدر ليس بحد لازم لا يجوز تجاوزه، بل العبرة في ذلك بأداء الواجب وعدم الإسراف. قد يقول إنسان: ما القدر الذي يعني لا ينقص عليه الإنسان في الوضوء؟ نقول العبرة أن الأعضاء كلها يعمها ماذا؟ الماء، يتم الماء، وهذا الماء يختلف بأعضاء شخص إلى شخص آخر، شخص يده كبيرة، شخص يده صغيرة، شخص كث الشعر، شخص قليل، واضح؟ فالشرع لم يحدد مقدار الماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كث اللحية وكذا كان يتوضأ بثلثي مد، يعني بماء قليل، ولم يرد يعني لم يرد الحافظ بإيراد هذا الحديث أن هذا أقل مقدار للماء الذي يستعمله الإنسان، بل هذا يدل على عدم الإسراف. والناس يختلفون بأجسادهم، ولذا اختلف المقدار في حديث أنس عن حديث عبد الله بن زيد، وقد نقل الإجماع أو نقل الإجماع غير واحد على أن الطهارة غير مقدرة بقدر معين، هذا مجمع عليه أن الطهارة غير مقدرة بقدر معين. قال النووي: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء. وقال أيضا: أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر. ومما يدل على تحريم الإسراف في الماء حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الدعاء ويعتدون بماذا؟ بالطهور. اعتداؤهم بالطهور وهو ماذا؟ الزيادة في الماء. والحديث دليل على مشروعية دلك الأعضاء، يعني هذا يشرع، والجمهور من أهل العلم على استحبابه وعدم وجوبه خلافا للمالكية. جمهور العلماء على أن هذا الفعل تحريك اليد إيش؟ مستحب. يعني لو توضأ إنسان ومرر يده على هذا الماء، أو كان عنده إناء يضع يده ويخرجها، فوضوءه إيش؟ صحيح. طيب تحريك اليد سنة دلك، لكن أيها الإخوة، والدليل على أنها سنة أن الله في الآية أمر بماذا؟ بغسل الأعضاء، ولم يشترط الدلك. هذا الدليل. والغسل هو كما قال أهل اللغة هو إسالة الماء على العضو، لكن إذا كان الماء قليل بحيث لا يتم إلا بالدلك، هنا ينتقل إلى ماذا؟ إلى الوجوب. إذا كان الماء قليل يعني قليل ولا يتم هذا الأعضاء إلا بدلكها، وجب إمرار اليد على العضو من باب ماذا؟ لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ ليس واجب لذاته، إنما ما لا يتم الواجب به فهو واجب. يعني ما يتم هذا الأعضاء لأن الماء قليل، هنا يجب عليه تحريك اليد، لا أن الدلك بنفسه واجب، لا، لأنه حتى يتم هذه الأعضاء ما لا يتم الواجب به فهو واجب. فإن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد لا يتم إلا بالدلك، وإن كان لا يترتب عليه إتمام الواجب فهو مستحب. قال لا، أنا أستطيع أن أمر الماء دون الدلك ويتم الواجب، نقول هنا الدلك هذا إيش؟ مستحب. نعم، اقرأ حديث الذي يليه.
عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظه ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة حديث عبد الله بن زيد الأول الذي قال أخرجه البيهقي، ضعفه الألباني وحكم عليه بالشذوذ لأنه شاذ. رواية البيهقي شاذة، والشاذ أيها الإخوة يقابل ماذا؟ يقابل المحفوظ. الشاذ يقابل المحفوظ، والمحفوظ هو أهون من المنكر. المنكر يقابله ماذا؟ المعروف. حديث معروف وحديث إيش؟ منكر. المنكر هذا أعظم من ماذا؟ من الشاذ. المنكر يعني فيه راوي متهم بالكذب، هذا يسمى إيش؟ منكر. والشاذ ثقة ولكن خالف من هو أوثق منه. فهذا الحديث وهو أنه فيه مشروعية أخذ ماء جديد للرأس، الحديث الأول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، والحديث الذي يلي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. قال هنا الحافظ وهو إيش؟ المحفوظ، وهو الأول إيش؟ قلنا شاذ، والثاني إيش؟ محفوظ. هذا معنى بين المحفوظ والشاذ، يقابله ماذا؟ المحفوظ، والمنكر يقابله المعروف. هذا الحديث، هذا الحديث فيه قلنا مشروعية أخذ ماء جديد للرأس، وسيأتي معنا التفصيل في هذا الحديث. يعني في الحديث دليل على أن مسح الأذنين يكون بفضل ماء الرأس، يعني الأذنين لا تأخذ لهم ماء جديد، الماء الذي أخذته للرأس هو نفسه تمسح به ماذا؟ الأذنين. طيب الآن الإنسان إذا توضأ بعد غسل يديه بالماء يبقى ماء، أليس كذلك؟ هل بهذا الماء يمسح رأسه؟ لا، لأنه سيمسح عضو مستقل فيأخذ له ماء جديدا ثم يمسح به الرأس وبنفس الماء هذا الأذنين، واضح؟ لا أنه غسل اليدين وبنفس الماء هذا الذي غسل اليدين في اليدين ماء مسح الرأس، لا، يأخذ لهذا الرأس ماء جديدا لأن هذا عضو مستقل فيأخذ له ماء جديدا، وهذا الماء يمسح به الرأس والأذنين لأن الأذنان من الرأس ولا يأخذ للأذنين ماء جديدا. فالحديث دليل على أن مسح الأذنين يكون بفضل ماء الرأس، يعني المتبقي من ماء الرأس، ولا يأخذ لهما ماء، يعني ولا يأخذ لهم ماء جديد لأن الأذنين من الرأس، لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه. قال ابن القيم: ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لهما ماء جديدا. وقد نسب ابن المنذر إلى مالك والشافعي وأحمد أنهم يرون أن يأخذ المتوضئ ماء جديدا لأذنيه، ثم قال: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه لأذنيه ماء جديدا. لكن لو فرض أن شعره كثيف وقد استغرق ما في يديه ولم يبق بهما بلل، لو فرضنا هذا، واضح؟ أن شعره كثيف وهذا الماء الذي كان بيديه لم يبق بللا في يديه، فلا بأس أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا. فإن كانت رطبتين كفى ذلك لمسح الأذنين، واضح؟ هذه مسألة أهل العلم يقدرون ذاك، يقولون له ماء كثيف وهذا الماء لكثافته مسح اليدين لم يبقي لها إيش؟ بللا. فإيش نصنع هنا؟ يقول لك إيش أصنع الآن؟ كيف أمسح الأذنين؟ أمسحها واليد يعني ناشفة ليس فيها ماء؟ نقول لو فرضنا أن هذا يوجد هنا تأخذ الماء. طيب إذا يوجد بلل قليل فامسح بهذا البلل. هذا فيه مسح الرأس قد ورد في حديث عثمان المتقدم أول الباب، ومر معنا صفة هذا المسح، وهنا ذكر أنه عضو مستقل يأخذ له ماء جديدا. لو كان الماء إناء وضع يده بهذا الماء ثم مسح. في الآن الحنفيات أو يسمى الصنبور يضع هذا الماء ويكبه ويمسح. طيب اقرأ الحديث الذي يليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، هذا الحديث فيه بيان فضيلة الوضوء وثوابه، فضيلة الوضوء وثوابه. وهذا الحديث حديث نعيم بن عبد الله المجمر، ونعيم قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ، له قصة، قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ، يعني لوحده، فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، يعني أتم غسل الوجه، ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد، يعني تعدى إيش؟ تجاوز ماذا؟ المرفق، وصل إلى العضد. ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع إلى الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع إلى الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هذا الحديث أيها الإخوة قوله من استطاع إلى آخره، هذه تسمى ماذا؟ لا، من في الحديث قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه تسمى مدرجة، مدرجة من قول أبي هريرة إلى آخر حديث، يعني ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والمدرج أيها الإخوة وهو ما يكون في أول الحديث أو نصفه أو آخره، يبين إما شرحا للحديث أو بيانا للمعنى، أحيانا تكون من راوي الحديث وأحيانا تكون من الشراح، يدرجون ألفاظ فتسمى مدرجة، يعني ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أدخلت فيها. وقد يفهم بعض الناس أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست من قوله، فقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه الجملة كلها مدرجة، فمن استطاع إلى آخره من كلام أبي هريرة، يعني فهمها أبو هريرة رضي الله عنه من قوله غرا محجرين. وهذا الحديث أيها الإخوة من اجتهادات أبي هريرة رضي الله عنه، وهو تجاوز هذا العضو بالغسل حتى يشرع في العضد وحتى يشرع في الساق وحتى. وورد في مسلم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطيه، فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فهذا فليس فيه جملة فمن استطاع، ولو كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأوردها أبو هريرة. هذا يسمى اجتهادات ماذا؟ الصحابة رضي الله عنه. وقال: لو أعلم أنكم هنا ما صنعت هذا. وقال: إن أمتي، يعني أمة الإجابة، هناك أمة الدعوة وأمة الإجابة مع على قسمين، وهنا المراد بهم أمة الإجابة الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، لهم ميز يوم القيامة يعرفون بها أنهم يأتون غرا محجرين من آثار الوضوء، يعني بياض الناصية وعلى أعضاء الوضوء هذه تكون نورا وبياضا، يعرفون بها من علاماتهم، ويدعون يوم القيامة من بين الأمم، ووجوههم وأيديهم وأرجلهم تتلألأ نورا وبياضا من آثار الوضوء، لأنهم يفعلونه في الدنيا تعبدا لله تعالى وتعظيما لشأن الصلاة، فأثابهم الله على ذلك يوم القيامة، يعني يوم يقوم الناس من قبورهم للحساب والجزاء. وهذا اليوم أيها الإخوة سمي بعدة أسماء، فهو يوم القيامة لما ذكر وقد ورد بهذا الاسم في كتاب الله تعالى في 70 آية. يوم القيامة بهذا الاسم ورد في 70 آية، وهو اليوم الآخر، لأنه لا يوم بعده، ويوم الأزفة لقربه، ويوم الجمع لأن الله يجمع فيه أهل السماء والأرض، ويوم التغابن والقارعة، ويوم الفصل، إلى غير ذلك مما ورد في القرآن صريحا أو استنباطا. وكل ما عظم شأنه عند العرب، كل ما يعني شيء عظم شأنه عند العرب فإنه تتعدد أو تعددت أسماؤه. كل ما عظم شيء عند العرب تعددت أسماؤه. والقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى بأسماء عديدة، ووصفها بأوصاف كثيرة. والغر أيها الإخوة غرا حال من فاعل، يعني يأتون، وهو جمع أغر. والغرة بياض في وجه الفرس، يقال غر وجهه، يغر، يأتون يوم القيامة تتلألأ ناصيتهم. والمعنى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة تلمع وجوههم بياضا ونورا من آثار الوضوء. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا ذلك. محجرين، يعني بياض في قوائم الفرس سمى محجلة كلها. وقيل في 3 قوائم، في رجل ويدين، والمعنى أن في أيديهم وأرجلهم بياضا ونورا من آثار الوضوء. من آثار الوضوء، الحديث أيها الإخوة فيه دليل على فضيلة الوضوء وعظم ثوابه، وأنه سبب لاشتهار هذه الأمة من بين الأمم يوم القيامة، وذلك ببياض وجوههم وأيديهم. وقد مر معنا قول أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والمراد حلية المؤمن في الجنة من مصوغ الذهب. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وقد نسبه الحافظ إلى الحليم، وهو من محدثي الشافعية وفقهائهم. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الغرة والتحجيل بهذه الأمة، ولو كان الوضوء لغيرهم لثبت لهم ما ثبت لهذه الأمة. والقول الثاني أن الوضوء ليس مختصا بهذه الأمة، بل كان موجودا في الأمم السابقة. وقال الشيخ عبد الله الفوزان، وهذا هو الأظهر إن شاء الله تعالى لقوة دليله، ويؤيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيله من عدن، أيله من عدن له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم. تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. فهذا يدل على أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الذي اختصت به الغرة والتحجيل لأنه جعل ذلك علامة لهم دون غيرهم من الأمم. يعني الغرة والتحجيل علامة خاصة بالأمة، أمة الإسلام. طيب الوضوء لا، هذا فيها وفي الأمم السابقة على قول أهل العلم والصحيح الذي رجحه عبد الله الفوزان. طيب مجاوزة الحد، الآن نختم بهذا، مجاوزة الحد للعضو، إنسان يتجاوز الحد في الغسل، اختلف العلماء في مجاوزة حد الفرض في الوضوء على قولين. القول الأول أنه لا تشرع الزيادة في محل الفرض، وهذا مذهب المالكية والظاهرية وبعض فقهاء الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه، واختار هذا القول جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. القول الثاني تشرع الزيادة على المحل المفروض على تفصيل عندهم في كيفية ذلك، وهذا قول الشافعية، طائفة من فقهاء الحنفية والحنابلة، وهي رواية ثانية عن الإمام أحمد، وهو مذهب أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما. فقد أخرج ابن أبي شيبة وأبو عبيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتوضأ في الصيف فربما بلغ في الوضوء إلى إبطه أو إبطيه. قال النووي اختلفوا في قدر المستحب على الوجه، أحدهما أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت، والثاني يستحب إلى نصف العضد والساق، والثالث يستحب إلى المنكبين والركبتين، وأحاديث الباب تقتضي هذا كله. وأما الزيادة في الوجه فهي غسل شيء من مقدم الرأس. واستدل الأولون القائلون بعدم جواز مجاوزة محل الفرض بالكتاب والسنة والنظر. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآيات، يعني أن الله لم يذكر مجاوزة الحد. والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم الواصفين لصفة وضوءه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم لم يذكر واحد منهم مجاوزة المحل. وأما النظر أن الزيادة على المحل تؤدي إلى تداخل الأعضاء، يدخل بعضها بعضها. وقال الدليل على أنه لا يجاوز الحد ماذا؟ الكتاب والسنة والنظر. كتاب ذكره القرآن، السنة ذكر ما روى عن الأحد، النظر أنه لو غسل عضو وشرع في الآخر إذن أدخل عضو بعضو آخر. وقال أن الزيادة إلى يعني تؤدي إلى غير إلى أمر غير مأمور به وإلى عضو آخر، وأن الغرة لا يمكن إطالتها. قال الشيخ عبد الله الفوزان والصواب القول الأول لقوة دليله، وهو ماذا؟ أنها لا تشرع لا يزيد على العضو. قال إلا لقصد استيعاب محل الفرض، يعني حتى يصل الماء إلى هذا العضو قد يزيد قليلا حتى يستوعب المرفق مثل ذلك. قال وأما حديث الباب قول فمن استطاع، هذه مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وما فعله اجتهاد منه رضي الله عنه في قصته مع أبي حازم. وأما ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فليس من باب مجاوزة محل الفرض، وإنما لاستيعاب الفرض. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم وإياكم.